بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع تاملاتنا انجيل معلمنا مرقس اصحاح 10. اخر موقف وقفنا عنده لما يعقوب ابن زبدي ويوحنا اخوه راحوا طلبوا من ربنا يسوع له المجد ان يحط واحد عن اليمين واحد عن اليسار، وحصلت ازمه مع بقيه التلاميذ العشره، صعب عليهم، ودعاهم المسيح له المجد وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وعرفنا أن ربنا يسوع له المجد كان مهتم أكثر من مرة يعلم تلاميذه فضيلة التواضع وتبقى أساسية في الخدمة ويبقى منهج لحياة كل الآباء الرسل والقديسين بعدهم، يبقوا آخر الكل مش أول الكل. ربنا يسوع له المجد بيقول ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم. ابن الإنسان هو ابن الله له المجد، ربنا يسوع له المجد. المسيح له المجد كان بيحب لقب ابن الإنسان ويقوله عن نفسه كتير عشان يأكد تجسده، أنه زي ما هو ابن لله إله حقيقي من إله حقيقي، هو ابن للإنسان إنسان حقيقي من إنسان حقيقي. يعني زي ما له طبيعة إلهية كاملة له طبيعة ناسوتية أيضا كاملة، والطبيعتين اتحدا فبقوا إيه؟ شخص واحد وطبيعة واحدة ومشيئة واحدة. وربنا يسوع له المجد لما بيستخدم لقب ابن الإنسان عشان يحط قدامنا المثل الأعلى. يعني احنا عارفين إن المسيح له المجد إله متجسد، لكن كونه بيقول عن نفسه دايما ابن الإنسان، يعني اللي بيعمله المسيح مطلوب من كل إنسان يعمله، لأنه هو الإنسان الحقيقي الكامل. فأصبح ربنا يسوع بتجسده ادانا المثل الأعلى في كل حاجة، في التواضع، في الوداعة، في الخدمة، في البساطة، في محبة الناس، في الصبر، في الاحتمال. أي فضيلة وأي تعليم مسيحي نقدر نطبقه على المسيح أولا ما عدا الخطية، لأن المسيح له المجد بلا خطية. فبيقول ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم. يعني ربنا يسوع جه، يأتي هنا دي إشارة إلى تجسده، ما جاش الدنيا عشان يخدم، هو مخدوم من الملائكة ورؤساء الملائكة ومش محتاج خدمة لا من بشر ولا من ملائكة، إنما جاء ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. كون ربنا له المجد يقول عن نفسه أنا جيت أخدم، دي كلمة خدمة أصبحت كلمة يعني مشرفة جدا. عشان كده لما بنقول المسيح الحقيقي لازم يخدم، احنا مش بنقول لازم يعلم لكن لازم يخدم تشبها بسيده. مفيش مسيحي ما يبقاش خادم، ما ينفعش، أو ما يبقاش خدوم، ما يبقاش مسيحي، لأن ابن الإنسان نفسه لم يأتي ليخدم بل ليخدم. أجمل فضيلة تتقال على المسيحي أنه إنسان خدوم، خدوم لكل الناس، كده يبقى شبه المسيح. للأسف أحيانا يكون خادم في كنيسة بس ما يبقاش خدوم، يعني واخد اللقب، واخد المنظر، إنما واخدها من ناحية المنظر والمركز لكن مش من روح الخدمة. وفي مسيحيين بسطاء خادومين جدا بس مش خدام في كنائس، دي أهم، لأن الخدمة في الأصل روح قبل ما تكون شكل أو منظر أو برواز معين. الآية دي تطالبنا كلنا أن احنا نخدم الناس كلها. ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم. والآية دي حددت كده نوعين من البشر، نوع ينتظر أن يخدم ونوع يعيش يخدم، وكأن ده هيحدد أنت تبع المسيح ولا تبع الدنيا. الطبيعي في الدنيا للناس البعيد عن ربنا أنه ينتظر أن يخدم. الإنسان في حتة أنانية بطبعه، فكل واحد منين ما يروح استني الناس تخدمه. إنما الإنسان المسيحي الحقيقي اللي فيه روح المسيح الروح القدس يحب يخدم، ما بيفكرش يخدم، ما يعرفش يخدم، ما يعرفش يقعد مرتاح كده والناس تخدم عليه، مش بتاعته. لأن ربنا يسوع له المجد نزل من السماء لا ليخدم، هو مش محتاج، إنما ليخدم. وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. توصل خدمة ربنا يسوع مش إنه يتعب مع الناس بس ويداوي ألمهم ويشفي مشاكلهم، إنما توصل إنه يفديهم. أعظم خدمة في الوجود إنك تفدي إنسان. تفدي يعني حطيت عمرك مكان عمره، حطيت حياتك مكان حياته. الفداء معناه كده، الفداء كده. فربنا يسوع في الآية دي يعتبر حدد سبب مجيئه. لما تسأل مثلا ليه المسيح جه، ممكن تقول الآية دي ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. المسيح جه عشان يخدمنا، يخدم الناس كلها. ونهاية الخدمة إيه؟ وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يبقى المسيح جاي عشان يفدينا، لأن ما كانش حد فينا هيروح السماء بدون فداء. ليه ما قالش يبذل نفسه فدية عن الكل؟ لأن هو الحقيقة جه مات من أجل الكل، بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هنا ما قالش يبذل نفسه عن الكل لأن مش الكل هيتمتع بالفداء. صحيح ربنا يسوع مات من أجل الكل وفتح إيديه كده كأنه بيحتضن العالم كله على الصليب، إنما الذي يؤمن به هو اللي يتمتع بفداء. إنما الذي لا يؤمن به قد دين، يعني قد وقعت عليه الدينونة، أو في تعبير آخر في إنجيل يوحنا يمكس عليه غضب الله. فاللي بيقبل الفداء بالإيمان بالمعمودية بالأسرار بالحياة المقدسة، ده معناه أنه يتمتع بمظلة الفداء اللي المسيح قدمها للبشرية. إنما الشخص اللي مش هيقبل الفداء، لا يؤمن بالمسيح كإله ولا يؤمن بفدائه، طب هو كده حرم نفسه من الفدية دي. يبقى الآية دي علمتنا ثلاث حاجات على الأقل. إن الشطارة إن الواحد يبقى خادم مش مخدوم، ومخدوم هنا معناها يعني الشخص المرتاح اللي الناس تخدمه. وعلمتنا هدف التجسد، المسيح جه يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين، جه من أجل الفداء. وعلمتنا ثالث درس اللي قاله قبل كده، إن العظمة الحقيقية في إنك تخدم الناس مش إنك تخدم من الناس. على قد ما تخدم الناس على قد ما تكبر في عينين ربنا. طبعا ده عالج القصة بتاعت يوحنا ويعقوب ابن زبدي وطموحهم في ان واحد يبقى على اليمين واحد على الشمال، وريح التلاميذ كلهم. وجاءوا الى اريح. هنا هيبدأ الموكب تصاعدا كده الى اورشليم، عشان خلاص داخلين على الاسبوع الاخير من حياة ربنا يسوع له المجد. وجاءوا إلى أريحة. أريحة دي مدينة لها ذكريات كثيرة. تفتكروا مثلا أسوار أريحة وقصة يشوع لما حاصر أريحة، وكانت مشكلة أن الأسوار حصينة وما تقعش، وربنا أشار عليه أنه يدور حوالين الأسوار 7 أيام وهم بيرتلوا ويصلوا ووقعت لوحدها، وكانت إشارة إلى قوة الصلاة. إنما أريحة كانت في الوقت ده بلد وثني، وأريحة بلد ما كانتش مشهورة بالتقوى ولا التدين. عشان كده حتى في مثل السامري الصالح يقول إنسان نازل من أورشليم لأريحة، إشارة أن واحد سايب أورشليم اللي هي مدينة الله أو مدينة الصلاة ونازل لأريحة، يعني نازل للدنيا. فجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. معلمنا مرقس يتميز أنه ذكر بعض التفاصيل اللي ما ذكرهاش حد، يعني معلمنا متى ذكر الحادثة دي بس قال أن في 2 عميان كانوا على باب أريح، لكن لأن في واحد منهم هيتكلم مع المسيح هو الذي ذكره معلمنا مرقس وقال اسمه بارتيماوس. وعشان يوضح أن بار دي بالعبرية يعني ابن، فقال بارتيماوس يعني ابن تيماوس. بارتيماوس يعني ابن تيماوس. كان راجل أعمى جالسا يستعطي، شحات قاعد بيشحت وأعمى، والمسيح له المجد ماشي في جمع غفير يمكن عدة آلاف. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدى يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. يمكن دي أول مرة تذكر أن المسيح عدى على أريح، وطبعا الراجل ده ما شافش المسيح قبل كده لأن هو بيشوفش، لكن هو سمع عن المسيح. وكل الناس اللي في المنطقة كانوا يلقبوا المسيح أو المسيا بأنه ابن داود. ده الاعتقاد السائد عند اليهود لغاية النهاردة، أن المسيا لازم يبقى ابن داود. عشان كده إنجيل متى أول سطر فيه يقول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، لأن هو ده الاعتقاد اليهودي والاعتقاد الكتابي. وده اللقب المشهور اللي هنسمعه في الإصحاح الجاي لما يقولوا له: أصنى يا ابن داود. فده اللقب المشهور بتاع المسيح. الرجل ده على قد اللي سمعوا أن يسوع هو المسيح أو يسوع ابن داود هو اللي بيشفي الناس كلها. هو لا شاف معجزات ولا حضر معجزات ولا يمكن المسيح عدى في البلد دي قبل كده، لكن هو سمع أن المسيح جاي، والزيطة والدوشة بتاعة الجمع الغفير قربت، حط رجاءه في الشفاء وقال مش هضيع الفرصة مهما حصل. لما سمع أن يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. ابتدى يصرخ لأنه هو مش عارف هو فين المسيح، قريب ولا بعيد، هو مش شايف، ولو راحت الفرصة يمكن ما تجيش تاني فعلا، وفعلا لا المسيح هيتصلب بعد كم يوم. فهو بتلقائية بسذاجة بإيمان بسيط قعد يصرخ. الصراخ ده يعبر عن إيمان شديد جدا، لأنه الناس انتهرته، قالت له: اسكت يا أخ، وده شحات، يعني شخص ملوش كرامة في المجتمع، فأي واحد ماشي هيخبطه كلمة. فكذا واحد قالوا له: اسكت، بلاش دوشة. ويمكن يجوز ربنا يسوع كان بيتكلم والناس اللي حواليه عايزين يسمعوا بيقول ايه، فهو كده معطل الكلام المفيد، معطل الكلام المهم. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ اكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. ربنا يسوع له المجد، يعجبه قوي اللي يصرخ من كل قلبه واللي ما فيش حاجة في الدنيا تسكته. ده يعجب ربنا، يعجب ربنا، لأن ربنا يسوع وصى باللجاجة والإلحاح والصلاة المستمرة. الصراخ ده يفرق مع ربنا كتير. والراجل ده تحدى الناس وحاولوا يسكتوه. المنطق بيقول الجمع غفير والمسيح مش هيسمع، المنطق بيقول الناس شايفة المسيح أنا مش شايف، منطق بيقول يجوز المسيح ده بتاع الناس الأكابر اللي عارفين يوصلوا له أنا حتة شحات، المنطق بيقول يمكن المسيح ده بتاع اليهود بتاع أورشليم إنما أنا من أريحة. كل ده مش مهم، لا منطق ولا غيره. يا ابن داود ارحمني. ولما يسكتوه يقول صرخ أكثر كثيرا، صرخ أكثر كثيرا، يعني حسه طلع أكثر وهم يسكتوا فيه وهو يصوت أكثر. الإحساس ده لازم يخلي المسيح له المجد تجاوب. فوقف يسوع، طبعا المسيح سمع الصوت جاي من بعيد وهو عارف طبعا المسيح له المجد كل حاجة، لكنه كأنه كان مستني لما يوصل إلى كلمة إيه، صرخ أكثر كثيرا. وقف يسوع وأمر أن ينادى، قال لهم هاتوا لي اللي بيصرخ ده. فنادوا الأعمى قائلين له ثق. دلوقتي بقيتوا تقولوا ثق، ما انتوا كنتوا من شوية بتقولوا اسكت، دلوقتي اللي يعني. إنما المسيح لو المجد قال لهم هاتوا لي اللي بينادي، فإيه قالوا له ماشي يا عم بينادي عليك، بيقول هاتوا ثق. يعني الناس ابتدت تشجع بعد ما قطمته وحاولت تكسر إيمانه وحاولت تعطله عن الصلاة والصراخ. دلوقتي لما المسيح قال له هاتوا، قالوا له ثق، قم هو ذا يناديك. ما يمكن أي واحد من الألف واحد اللي حوالي المسيح كان يتمنى إن المسيح يناديه بنفسه كده، يعني يبقى بينهم كلام شخصي. فبقت الناس غيرانة، يعني ما جاتش غير عليك أنت الشحات اللي المسيح هيوقف الموكب كله وينادي عليك ويحكي معاك، وإحنا ماشيين معاه بقالنا يمكن كذا يوم وكذا ساعة ما طلناش نتكلم كده مع ربنا. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. صوروا معايا ده شحات، يعني حلته في الدنيا ايه؟ مالناش دعوه بالشحاتين النهارده. شحات زمان شحات غالبا ما حلتوش حاجه. فرداءه هو كل ما يملكه. في نفس الوقت كونه اعمى ده بيخليه ماسك في حاجته زياده قوي، لانها لو بعدت عنه متر مش هيعرف يجيبها. فبطبيعه الحال بيبقى رداءه ده لازق له، وكل ما يملكه يمكن هو ده اللي بينام فيه، هو ده اللي بيدفيه، هو ده اللي يعرفه. كونه طرح رداءه في الزحمة دي يبقى لا يمكن هيرجع له. ما هو لو فضل أعمى وسط الزحمة دي يبقى مش هيوصل للرداء تاني. ده معناه قمة الإيمان، هو خلاص كده بدل بينادي عليه يبقى هيخف، هيخف مش مهم الرداء، لأن الرداء هو كل ما يملكه. طرح رداءه، احنا يمكن شايفينها حاجة طبيعية، ما هو لازم يقوم يجري. لا، بالنسبة له دي تمثل ترك وتمثل إيمان، لأنه معناه مش عايز حاجة تاني ومتأكد إنه هيخف بدل بينادي عليا. وقام وجاء إلى يسوع. طب جاله إزاي؟ لازم عمل إيديه كده والناس بقت تشد وتجر، مش مهم، مش مهم الناس تتفرج، مش مهم الزحمة، مش مهم اللي يتقال، مش مهم أي حاجة، مهم أوصل للمسيح لو المجد وخف. فأجاب يسوع وقال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ طب يا رب ما هي واضحة، يعني هو جاي لازم عاوز الشفاء. إنما ربنا يسوع دايما يحب الواحد يطلب بنفسه. يقول في إنجيل يوحنا اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. اطلب بس عشان تاخد اللي انت عاوزه. انت عاوز ايه؟ وكأنه كان عاوز يقول ايه، انت بقالك كام سنة أعمى، طلبت إيه من الناس؟ عمرك ما طلبت من الناس يفتحوا عينيك. طب أنت عاوز مني إيه؟ عاوز مني اللي كنت عاوزه من الناس؟ عاوز مني فلوس؟ عاوز إيه بالظبط؟ فهنا الأعمى بمنتهى الحماس قال له لا، فلوس ونضيع الفرصة. فقال له الأعمى يا سيدي أن أبصر، حتى ملحقش يقول أريد أن أبصر، نط فيها على طول، يا سيدي أفتح، أنا مش عاوز غير كده. فقال له يسوع اذهب، إيمانك قد شفاك، تاخد اللي أنت عاوزه. لأنه في شحات تاني هيبقى فاتح إيده ومستني من المسيح فلوس. طب أنت مستني من المسيح له المجد إيه؟ على أبواب أريحة اللي تمثل العالم بكل ما فيه من فساد وخطية، في شحاتين كتير. الناس كلها بتشحت، تشحت الحب، تشحت الاهتمام، تشحت الأمان، تشحت الفلوس، تشحت تقدير الناس، أو عالم من الشحاتين. إنما هو أيضا عالم من العميان، لأن كم واحد شايف المسيح، كم واحد شايف الحقيقة، كم واحد عارف قيمة تجسد ابن الله والفداء اللي بيعمله. ناس كتيرة مش دريانة. الشاطر يطلب من المسيح ايه؟ فلوس، ده انت هتبقى يعني شحات بس كمان ضيعت فرصة عمرك. هتيجي تطلب من المسيح ايه؟ نجاح في الدنيا، طب ده المسيح له المجد، اطلب منه ان يفتح عينيك، اطلب حاجة عليها الإيمان، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم. هذا الشحات الأعمى اللي ذكر الكتاب اسمه بارتيماوس صار معلما لكل الأجيال عن اللي بنسميه صلاة يسوع أو الصلاة الدائمة. الصلاة الدائمة يعني إيه؟ يعني الإنسان ينادي على ربنا ولا يكف عن النداء، يا رب يسوع ارحمنا، يا رب يسوع المسيح ارحمنا، يا رب يسوع المسيح ارحمنا من الخطأ، يقعد ينادي ويصرخ، ومش لازم الصراخ بصوت، الصراخ ده ممكن من القلب، زي أم صمويل لما كانت بتصلي بحرقة بس جوه قلبها، حتى عالي الكاهن افتكرها سكرانة من كتر الانفعال، كان ما بيطلعش صوت، في ساعات الصراخ يبقى جوه. الآباء القديسين عجبهم قوي إن أربع كلمات فتحوا الأعمى، يا يسوع ابن داود ارحم، فتحوا الأعمى، قالوا بس دي شغلانة حلوة قوي، إحنا نفضل نزن ونقول إحنا عرفنا بقى إن هو يسوع المسيح، فخلاص نقول له يا ربي نعلن إيماننا يسوع المسيح ارحمني ونصرخ، ولما الدنيا تسكتنا نصرخ أكتر. لما العقل يحاول يوقف الصوت ده ويقول بس يعني خليك في الدنيا شوية، احنا نصرخ اكتر ونقاوح ونعند ونعلي صوتنا لغاية ما المسيح يقول هتوب، عاوز ايه يا ابني، عاوز افتح، فتح. فبيعتبروا الصلاة الدائمة او صلاة يسوع او ساعات يسموها الصلاة السهمية مفتاح الاستنارة. يعني ايه؟ يعني الواحد مش شايف، مش شايف حاجات كتير، لا شايف خطاياه ولا شايف عمل ربنا ولا شايف ملكوت السماء ولا شايف وعود ربنا، ومش شايف حاجات كتير قوي. احنا اغلبنا عميان من الناحية الروحية، في امور كتير قوي ما احناش شايفينها. طب مين بقى اللي يبقى عنده البصيرة، عنده الاستنارة؟ ده اللي عاوز معجزة من المسيح له المجد. طب ناخدها ازاي المعجزة دي؟ اطلب تأخذه ليكون فرحكم كامل. طب ما احنا بنطلب، لا بس مش زي الراجل ده، الراجل ده اشطر، الراجل ده بيصرخ، الراجل ده ما بيضيعش الفرصة، يصرخ اكثر كثيرا. والراجل ده سبق بقى اللي حافظين مزامير وحافظين حاجات كتير، مش بنقول المزامير مش مهمة، بس بنقول حتى هذه الصلاة البسيطة مع الإلحاح والصراخ وشدة الاحتياج والإيمان تكفي لكل شيء. زي صلاة العشار، ما هو برضو الثاني قال إيه؟ ارحمني يا رب أنا الخاطئ، اللهم ارحمني أنا الخاطئ، نزل مبررا. زي صلاة اللص اليمين، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، دخل الفردوس. إذن الحكاية مش لازم صلوات طويلة، لكن يا ترى في صراخ، يا ترى في إلحاح، في أكثر كثيرا، في إيمان إن المسيح سامع حتى لو تأخر في الاستجابة، بتقاوح الدنيا اللي عاوزة تسكت الصلاة، ولا أنت بتستسلم لأي معطل للصلاة. هذا الأعمى فتحت عيناه لأنه طلب الشفاء، ماذا تريد أن أفعل بك يا سيدي أن أبصر؟ قال له خلاص إيمانك شفاك، خف. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. طبعا ما رجعش ياخد رداءه، رداء ايه قيمته خلاص. هنا خلع الرداء إشارة إلى الحياة الجديدة، لأن الرداء القديم يفكرنا دايما بالحياة القديمة، فكونه طرح رداءه يعني ايه؟ الماضي انتهى، وحياة الظلام الأولى دي انتهت، في حياة جديدة. تبع يسوع في الطريق، ما رجعش يدور على هدومه، هدومه ايه قيمته. عشان كده دايما الاباء كمان يربطوا الاستنارة بالمعمودية، يقولوا المعمودية الانسان يخلع الانسان العتيق ويلبس الجديد وينور ويشوف السماء، وتبقى عينه على السماء مش عينه على الارض، ويتبع يسوع في الطريق ويمشي ورا المسيح. واحد يقول طب ليه انجيل متى ذكر اتنين عميان في نفس الموقف ده؟ هتلاقوا متى ذكر اتنين عميان في متى 20. برضو تلاحظوا انه في قصة مجنون الجدريين معلمنا متى قال اثنين مجانين، ومعلمنا مرقس في مرقس 5 قال مجنون واحد. وساعات دي بقى ايه اللي بيحبوا يشككوا في الكتاب، يمسكوا الحاجات دي يقولوا بس لقينا غلطة. هي مش غلطة. ليه مش غلطة؟ هي ببساطة كانوا اثنين. انما مين اللي اتكلم ومين اللي خد ودة مع المسيح ومين اللي ظهر في الصورة اكتر؟ واحد منهم. فهو ده اللي ركز عليه معلمنا مرقس ببساطة. ده ما يلغيش ان كان في واحد تاني اعمى قعد في ديله فخد هو كمان الشفاء، وكان في مجنون تاني في الجدرين هو كمان خد الشفاء. لكن الحديث دار بين المسيح وبين بارتيماس، والحديث دار بين ربنا يسوع له المجد وبين المجنون اللي ذكر في انجيل مرقس. فكونهم اثنين معلمنا مرقس يركز على واحد ويذكره، دي لا تعني ابدا خطا في العرض ولا في السرد، انما هو تركيز على الشخص اللي تحاور مع المسيح من اجل الفايده. فعشان كده تلاحظوا ان في نقد الكتاب، في حاجات اسمها نقد الكتاب، قال يعني كتاب ربنا في البشر هينقضوه، بيحاولوا يتلمسوا الاخطاء، وكلها طبعا مش اخطاء. لانه طب لو مات قال زي مرقس بالظبط، طب ايه لزوم بقى واحد فيهم؟ طب ما يبقى كفايه وان كتاب واحد. انما لانه كل واحد بيحكي القصه بارشاد الروح القدس، بقياده الروح القدس، تكتمل معالم القصه كلها من الاربع اناجيل، ونعرف بالظبط تفاصيل الاحداث. ولما قربوا من اورشليم، يبقى واضح انهم مسافرين من اريحه رايحين على اورشليم، ودي عمليه تصاعديه شوي. دايما دخلت اورشليم كده ايه تطلع لها عشان تفتكر فكره ان اللي ينزل من اورشليم ينزل، واللي رايح اورشليم بيطلع، عشان اورشليم دي اشاره دايما لمدينه الملك العظيم، مدينه السلام، اورشليم يعني مدينه السلام. وده عشان كده تلاقوا الكنائس ما زالت تطلعوا لها كده بكام سلمه على الاقل، عشان الواحد يفتكر فكره الصعود او التسامي او الارتفاع اللي طالع الكنيسه ده، يعني طالع لفوق، واللي نازل من الكنيسه نازل لتحت. ولما قربوا من اورشليم الى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، ارسل اثنين من تلاميذه. وهنا هنبتدي بقى ايه يوم حد الزعف. وقبل ما نبتدي في اليوم ده، عاوز اقول لكم ان الاربع اناجيل ذكروا هذا اليوم لان يوم تاريخي، وكنيستنا معتبره واحد من الاعياد السبعه الكبار، حد الشعانين، حد الزعف. الاربع اناجيل ذكروا، انما معلمنا لوقا ذكر اخر قصه قبل دخول المسيح اورشليم، كانت قصه زك. معلمنا يوحنا ذكر اخر قصه قبل دخول المسيح اورشليم، قصه اقامه العازر. معلمنا متى ومعلمنا مرقس اخر قصه ذكروها قبل دخول المسيح اورشليم كانت قصه الاعمى او الاعميين بتوع متى. طبعا كل الاحداث دي حصلت، بس حط ده جنب ده جنب ده، يعني كل ده حصل. وكأنه لعازر اللي مات وقام، زك اللي كان عايش في الخطية وقام من الخطية، الأعمى اللي فتح، كل دول داخلين ورا المسيح أورشليم السماوي. كأن الكتاب عاوز يقول لنا الموكب ده ليه فرايحي، لأن كل العينات اللي ماشية دي، يا ميت قام، يا أعمى فتح، يا خاطي تاب، يا أعرج مشي كويس، يا واحد ايده عجزة يا وخف. ما هو المسيح عمل له المجد آلاف من المعجزات. فكأن اليوم ده كان حصاد تعب المسيح 3 سنين، كل اللي حصل معهم معجزات في القرى وفي البلاد. طبعا بالنسبة لهم ربنا يسوع ده يعني الكل في الكل، هو اللي شفاهم، هو اللي اداهم حياة جديدة. فكانت الناس طالعة بمنتهى الفرح ومنتهى الحماس، لأن لأول مرة يسمح المسيح له المجد أنه يتعمل له موكب. يعني تلاحظوا أن احنا في إنجيل مرقس العشر إصحاحات اللي فاتت، كل مرة يعمل المسيح معجزة يقول ما تقولش، حتى يوم التجلي وهو نازل من على الجبل قال لتلاميذه ما تحكوش، استنوا بعد القيامة. وفي إنجيل يوحنا يقول مجدا من الناس لست أقبل. لكن في اليوم ده مش بس ربنا يسوع سمح بموكب، ده هو اشترك في اعداد الموكب. قال لهم تروحوا وهتجيبوا الجحش والاتان وهيسالوكم وتقولوا لهم وهاتوهم. طب انت بترتب لنفسك موكب يا رب، انت رفضت المجد ورفضت ان الناس تسقف ورفضت ان الناس تتكلم عن معجزاتك، لكن قد اتت الساعه. وربنا يسوع كان عمال ياجل ليه؟ لانه في ميعاد لصليبه وقد جاء الميعاد. دخلت المسيح اورشليم يوم حد الزعف كانت دخلته ليصلب، كان دخلته عشان خلاص داخل على الفداء. فهو بقى ايه، حب يسيب اليهود يغلوا بقى ويتصاعد الموقف عشان يلاقوا الحجة اللي بيها يصلبوه. عشان كده اليوم ده هو اللي جاب آخر اليهود، يعني اليهود فضلوا يكيدوا للمسيح ويتغاظوا منه ومش عارفين يطلوه. اليوم ده بالذات خلاهم قالوا لا، مش هنسكت له مهما حصل، لازم نخلص منه. العالم كله راح وراه ويقولوا كده. فكان يوم حد الزعف آخر حجة لليهود عشان يكملوا مؤامرتهم ويصلبوا ربنا يسوع. قدامه الفرصة. في نفس الوقت كانت إشارة جميلة أن ربنا يسوع هو إله الفقراء والبسطاء والمرضى والضعفاء والشحتين والعميان واللي ماتوا وقاموا، هم دول اللي رايحين مع السماء. هو ده الموكب اللي بيحضر له في اليوم الأخير. وفي الآخر كل دول رايحين يقدموا للصلب، هم مش دريانين، كل دول بيزفوه لكي يفديهم. عشان كده قبلها على طول بيقول ايه، ابن الانسان ما جاء ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وهم اعدوا الموكب ومش دريانين ان هم بيتمموا اللي قالوا المسيح له المجد لكي يقدموه فداء او فدية عن كثيرين. لما قربوا من اورشليم الى بيت فاجي وبيت عنيم، كلمة بيت هنا عبرية بس العبري والعربي قريبين شوية في اللغة. فبيت فاجي ده معناه بيت التين، حتى فاجي قريبة لكلمة فج اللي هي التين يعني، وبيت عنيا قريبة لكلمة بيت العناء. عنيا يعني الألم الشديد أو الإحباط أو الاكتئاب أو العناء. ودول قريتين موجودين في السكة، هم على جبل الزيتون دلوقتي ونازلين من جبل الزيتون على أورشليم، يعني مسافة 2 ميل تقريبا منهم ومن دخول أورشليم. ويبدو القريتين في وش بعض، بيت الفاجي وبيت عنيا. وبيت عنيا دي جا ذكرها كتير لأن ده اللي كان فيها بيت لعازر ومريم ومرسى، فكانت يتمشوا لأورشليم ويرجعوا، يعني يتمشوها، يعني ما تاخدش يمكن ساعتين ولا حاجة. هو قال طب ليه كل الأناجيل اهتمت بذكر هذا الموقع الذي بدأت معه هتافات يوم حد الزعف؟ هنا بقى الآباء القديسين كتبوا قالوا ما قالوا، لكن من ضمن ما قالوا بيت عنيا بيت الألم. فالمسيح له المجد اختار الألم طول حياته، من ساعة مزود البقر والناصرة والهروب لمصر وبيت النجار، هي حياته كلها كده. أما بيت التين أو بيت فاجي، التين ده له قصة مع ربنا قديمة قوي من أول سفر التكوين. لما آدم وحواء أخطأوا راحوا يعملوا إيه؟ مش يرجعوا يجروا على ربنا ويقولوا له عملنا حاجة وحشة واستر علينا وسامحنا، راحوا يستروا على نفسهم فجابوا ورق التين. طبعا زعلت ربنا جدا، زعلته من التين عشان بقى يستر على الناس، وقال لهم ما ينفعش الكلام ده، وراح ذبح ذبيحه وغطاهم بجلود الحيوانات اشاره الى الفداء. فكان في عداوه بين ورق التين بالذات وبين ربنا يسوع. ليه؟ ورق التين اصبح يشير الى محاوله الانسان ستر روحه، يعني محاولة الإنسان تبرير نفسه كأن ما فيش حاجة حصلت. لا، لو قلت ما فيش حاجة حصلت يبقى ما فيش توبة، يبقى ما فيش غفران. أنت لازم تقول أنا غلطت، ولازم تعترف بخطأك، لازم تقدم توبة عشان تتمتع بالفداء. إنما تلبس شوية ورق تين شوية منظر كده وتقول ما حصلش حاجة، لا حصل، حصل حاجة كبيرة كمان. فربنا كأنه يبدأ موكب الفداء من بيت التين. فأمين يعني إيه؟ يعني عاوز يقول أنا جاي أفدي البشرية اللي حاولت أن تستتر وراء ورقتين. وما ينفعش مهما تجمل الإنسان فينا، هو مفضوح قدام ربنا، هو عريان عريان من كتر خطيئته. ما كانش ربنا حط إيديه ويستر بنفسه، مفيش ستر، مفيش حاجة تفدي الإنسان وتكفر، يعني تغطي كفر على اللي عملته إلا صليب المسيح ودمه. إنما كونك تصوم شوية تصلي شوية، ده مش هو اللي هيبررك، ده كل ده هياخد قوته من دم المسيح له المجد. فورق التين يعني محاولة الإنسان أن يتجمل ويظهر كده بشكل متدين ساترا عيوبه، الحقيقة ما بتعملش حاجة. دي أعمال البر بدون المسيح له المجد باطلة ملهاش قيمة. إنما الفداء كله في دم المسيح، والخلاص كله بالمسيح له المجد. فبدأ موكب الصلبوت من جبل الزيتون، من بيت عنيا الألم المستمر، وبيت فاجي بيت التين، القريتين البسطة دول بأسمائهم وضحوا الفكر أن ربنا يسوع اختار الألم طريقا للخلاص من الخطية، ورفض ورق التين أن يكون حل. عشان كده في نفس اليوم هيلعن إيه؟ شجرة التين. في نفس اليوم هيحصل حكاية لعن شجرة التين، عشان يفهم أنه لأن ما لقاش ثمر لقى ورق، وهو طبعا في بقى إيه طار بايت بينه وبين ورق التين، لأن ورق التين ده محاولة زائفة للخلاص. إيه حكاية جبل الزيتون؟ جبل الزيتون كمان إشارة إلى فكرة المسيح. ليه؟ من الزيتون يبدو الجبل ده كله شجر زيتون، وشجر الزيتون يعملوا منه زيت المسحة، زيت المسحة زيت زيتون في الأصل، يصلوا عليه فيمسحوا الكاهن أو الملك أو الشخص اللي هيبقى مسؤول من قبل الله. فجبل الزيتون إشارة ضمنية أن الآتي ده، الآتي على الجبل ده، هو ده المسيح الممسوح. عشان كده أول وعظة قالها المسيح في المجمع قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. يبقى أنا المسيح الحقيقي، مش هو مش اللي قبله منه. إذن جبل الزيتون بيشاور على المسيح، بيت فاجي بتشاور على سر الخلاص، بيت عنيا بتشاور على الألم والآلام. برضو بيت عنيا قال المسيح خرج أو جاء من بيت عنيا لينزع آلامنا بآلامه. عشان كده فشعيا يقول إيه؟ آلامنا حملها وأوجاعنا تحملها. يعني إيه؟ هو طالع الموكب ده عشان يقول هات كل اللي عاوز يحط عليا يحط، اللي عاوز يحط خطايا، اللي عاوز يحط ضيقات وآلام ومشاكل هاتوا، يلا فرصتكم بقى، دي ساعتكم، قد أتت الساعة اللي يشيل فيها المسيح كل آلام البشرية، كل خطايا البشر، ويبقى فداء لكل من يؤمن. أغفل اثنين من تلاميذه. هتلاحظ أنه بيتكرر رقم اثنين، بتعني وبيت فاكي، اثنين من تلاميذه جحش وأتام. ليه تكرار النمرة اثنين دي؟ أغسطينوس له تأمل لطيف في حكاية اثنين دي، يقول اثنين دايما رمز للمحبة. ليه؟ لأن المحبة تكمل في حاجتين، محبة الله ومحبة الإنسان. تحب الرب إلهك من كل، وتحب قريبك كنفسك. افعل هذا فتحي، يعني اللي يعمل الاثنين دول يدخل السماء، يكمل كل المطلوب. فدايما لما تلاقوا اثنين افتكروا حكاية المحبة، ان كأن ربنا عاوز يقول هتكمل الحكاية بوصية واحدة بجزئين، هي كلمة المحبة. كل وصايا الكتاب من أوله لآخره تحت كلمة المحبة. يا إما محبة ربنا تخليك تصلي وتصوم وتهرب من الغلط، يا إما محبة الناس تحط فيها بقية الفضائل كلها. لكن هم دول ناموس المسيحية، ناموس الكامل، هم دول الكتاب كله. افعل هذا فتح. فأرسلهم اثنين، أو بتفاجي وبتعنية، أو حتى أتان وجحش، الاثنينات دي كلها إشارة دايما إلى كلمة المحبة. حاجة كمان قالوا الاثنين دول إشارة إن واحد هيروح لليهود بعد كده، واحد هيروح للأمم، لأن العالم في الوقت ده نوعين، يا أمم وثنيين يا يهود يعرفوا ربنا بس رافضين المسيح، فالاتنين كده إيه هيهلكوا. إن كانوا اليهود بإيمانهم القديم مدار رافضين المسيح يهلكوا، والأمم بوثنيتهم هيهلكوا. فربنا يسوع له المجد، بداية الكنيسة كانت خروج إلى اليهود لتبشيرهم وخروج إلى الأمم لتبشيرهم، وعشان يلم الكل. وده بولس الرسول قاله في أفسس أنه جعل الاثنين واحدا، لم ده على ده عشان يعمل كنيسة واحدة. وقال لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس، فحلاه وآتيا به. تعرفين بقية الأناجيل قالوا إيه؟ جحش وأتان، الأتان هم الجحش. إنما إيه الموضوع؟ برضو زي ما بنقول معلمنا مرقس ساعات يركز على حاجة واحدة عشان يقول معنى معين، إنما في سيناريو الأحداث كان فيه الاثنين، خد الأتان والجحش ببساطة عشان يبدل عليهم رأفة بالحيوان، لأن ربنا يسوع حنين بطبع، حتى الكم كيلو دول يبقى يركب على ده شوية يركب على ده شوية. والأتان والجحش ابن أتان خدوها الأباء إشارة برضو لليهود والأم الأمم. ليه؟ الأتان إشارة إلى اليهود، ليه؟ دي تركبت كتير، إنما الجحش ده عشان صغير وجديد لسه ما تركبش. يعني اليهود ربنا حاول يركب عليهم، يعني يعرفه بنفسه، بس ما بيفهموش، مؤاخذة يعني زي الحيوانات يعني، فما بيفهموش. فهنا تشبيه الأتان انه يعني ربنا حب يسوقهم زي الحيوانات ما رضيش يفهموا. اما الجحش ده رمز للامم، ما تركبش قبل كده، يعني ما عرفش ربنا خالص، عزيره ما عندوش خالص اي خلفيه عن ربنا. هنا معلمنا مرقس بيركز على الجحش لانه بيخاطب امم، مش بيخاطب يهود. لو تفتكروا احنا قلنا في انجيل مرقس في الاول انه اتكتب للرومان، اتكتبش لليهود، اتكتب للرومان. فهنا كأنه إشارة أن ربنا يختار اللي ما حدش ركبه، يعني يختار اللي ما كانش يعرف ربنا خالص. سأدعو الذين ليس شعبي أنتم شعبي، اللي عمرهم ما كانوا شعب ربنا. لم يجلس عليه أحد من الناس. طبعا ده بيبقى صعب في ركوبه على فكرة، يعني إيه؟ لأن الحيوان الأليف اللي متعود حد يركبه غير الحيوان اللي أول مرة يتركب تلاقوه يرفص ويه. هم الأمم كده، الناس اللي أول مرة ربنا يعني يدخل حياتهم تلاقيهم في عند شوية في مأوح، معلش بس ربنا راضي. فحلاه وآتي به، حلاه دي عجبت برضو القديسين قوي، وقالوا بما أن الجحش إن كان معاه الأتان إشارة للناس اللي ما يعرفوش ربنا، يبقى التلاميذ هيبقى معاهم سلطان إيه؟ سلطان الحل. فنسس الرسول يقول كده، يقول بعت ناس للأمم وبعت ناس لليهود ليحل العالم من خطاياهم وفسادهم. يعني العالم متأيد بالشر، متربط بالخطية إن كانوا يهود ولا أمم. مين اللي معاه السلطان إنه يحل كل المقصورين دول من رباطات الشياطين؟ تلاميذ الكنيسة بقى، تلاميذ والأباء الرسل وراهم الأساقفة والكهنة. فقال لهم روحهم حلاه وآتي به. طب المسيح كان ممكن يعمل كده بنفسه، إنما هو عاوز يبتدي بقى إيه؟ يسلمهم المسؤولية، هيبقى معاكم سلطان الحل عشان تحرروا الناس اللي أصبحت تعيش معيشة حيوانات. كأن الإنسان بالخطية نزل وعاش زي الحيوانات، لكن بنعمة ربنا وفدائه يرجع يتحرر تاني ويتمتع بأنه يلزق في المسيح نفسه، لأنه أكتر واحد لزق في الموكب ده للمسيح كان الجحش والأتان، لأنه كان بيبدل عليهم. وإن قال لكم أحد لماذا تفعلان هذا؟ قول الرب محتاج إليه. برضو تصوروا معايا الموقف، هم داخلين على قرية يحلوا الجحش، فيطلع لهم واحد يقول بتعملوا إيه؟ يقولوا معلش معانا أوامر بكده. أوامر إيه؟ ده بتاعنا احنا. يقولوا لا مش بتاعكم، ربنا بتاعنا بيقول ناخده. يقوموا الناس ما يقدروش عليهم. برضو عجبت القديسين قالوا مين اصحاب الجحش؟ الشياطين. اللي مربطينه فده بتاعه، فهيعترضه. لما يجوا يلاقوا التلاميذ بيفكوا رباطات الجحش واللتان هيعترضوا. فالتلاميذ يقولوا ربنا بيقول، ربنا عاوزه. فتلاقي أصحاب الجحش يكشوا يرجعوا لورا. معنى كده إيه؟ إن التلاميذ البسطة دول معاهم سلطان أقوى من الأصحاب الشرعيين، لأن العالم وضع في الشرير. يعني إيه؟ يعني الشياطين مسيطرة على الناس، ناس كتيرة قوي مدية عمرها وحياتها للشيطان. إنما سلطان الروح القدس المعطى للقديسين والكنيسة والكهنوت يحل الناس من خطاياهم، ويبقوا التلاميذ هنا أقوى من الشياطين، ليهم سلطان أقوى، بمجرد يقولوا بس الرب محتاج إليه. أما كلمة الرب محتاج إليه دي كلمة فيها اتضاع شديد جدا. بقى ربنا يسوع له المجد محتاج حتة جحش، يا رب ده أنت، احنا بنقول لك يوميها الراكب فوق الشاروبيم، جحش ايه يا رب؟ انما ربنا بالتضاع يقول معلش انا محتاجه بس. طب يا رب اذا كنت عاوز تدخل ملك هات حصان شيك زي ملوك الرومان في الوقت ده، تدخل كده موكب الفرسان الملوك المنتصرين يعملوا لك اقواس نصر. انما شويه فلاحين بسطة وجايبين حته جحش وموكب كده، يعني ربنا سأل لا انا عاوز كده. ده الموكب ده انا برتب له من زمان قوي. ترجعوا لزكريا 9:9 يقول افرحي يا اورشليم ابتهجي جدا لانه هو ذا ملكك ياتيك وديعا راكبا على جحش ابن اتان. ده قبلها ب 500 سنه زكريا شاف المنظر، فبقى يقول لاورشليم افرحي وابتهجي جدا، هتشوفي منظر ما كنتيش تحلمي بيه. ملكك، ما اسمها اورشليم مدينة الملك، الملك العظيم مش داود، ده ملك داود نفسه ربنا بتاعه. هو زي ملكك يأتيك، نفس التعبير اللي قال المسيح يأتي. عشان كده هيقولوا له دلوقتي مبارك الآتي. هو زي ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. لم يجلس عليه أحد من الناس فحلاه وأتي به، وإن قال لكم أحد لماذا تفعلان هذا فقول الرب محتاج إليه فللوقت يرسله إلى هنا. برضو واحد يقول إيه، طب ربنا قال في يوم من الأيام الثور يعرف صاحبه والحمار معلف قنيه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. يعني إيه؟ يعني سبق في الكتاب المقدس تشبيه الجهل الروحي بالحيوانات كتير، ما قال معنى ده ان الشخص اللي مش عارف ربنا اقرب الى الحيوان. لان الميزة الاساسية اللي تميز الانسان عن الحيوان هو معرفة ربنا، هي دي الميزة الاساسية، انك انت فيك روح، فيك نسمة من العلي، فبينك وبين ربنا عمار، انت غير بقية الكائنات. انما لو راح نسي ربنا خالص يبقى بقى زي الحيوانات. فللوقت يرسله إلى هنا، فمضى ووجد الجحش مربوطا عند الباب. مربوط عند الباب يعني كأنه جاهز، جالسا خارجا على الطريق. يعني عين الجحش متظبط كده مستني اللي يفكه، ناس كتيرة قوي مستنية اللي يفكها، مستنية الزقة دي عشان تطلع على الطريق. الطريق ده اللي ذكر عنه قبلها بأيتين على طول، تبع يسوع في الطريق، ده طريق الصلبوت، طريق الأبدية. فهذا الجحش المربوط على الباب بس عينه ناحية الطريق مستني اللي يفكه. ففي ناس كثيرة متأيدة بالخطية، لو عرفت سلطان الكنيسة اللي واخدها من المسيح إنها كفيلة تمسح كل الخطايا اللي فاتت وتديها حرية مجد أولاد الله فتنطلق في الطريق الأبدي ده، الناس كانت تبقى فرحانة قوي. وجد الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلاه. فقال لهما قوم من القيام هناك ماذا تفعلان؟ تحلان الجحش؟ فقال لهم كما أوصى يسوع. قيمة السلطان اللي عند التلاميذ انه مرتبط جدا بالكلمة دي، كما أوصى يسوع. ربنا قال كده. بدل ربنا قال كده تلاقي الشياطين تفزع وتجري، دول بتوع ربنا، دول معاهم سلطان إلهي يفكوا ويحلوا براحتهم، محدش يقدر عليهم. فتركوهما، لأنها قصة غريبة، إزاي يسيبوهم لو هم أصحاب الجحش؟ لا، دي إشارة واضحة إلى السلطان اللي بيتحركوا به. فأتيا بالجحش إلى يسوع. هم طبعا فهموا ضمنيا أن المسيح لأول مرة هيركب على حيوان، يعني واضح أنه هيدخل أورشليم بموكب، فعلى طول فهموا. فجت لهم الفرصة يعبروا بقى عن حماسهم وفرحهم ومحبتهم للمسيح من كل قلبهم. فبقى طلعت كل المشاعر اللي كانت محبوسة. فيقول ايه؟ كثيرو ألقيا عليه ثيابهما، بقوا يتبروا كل واحد يقلع جلبيته عشان يحطها على ظهر الجحش عشان ربنا يسوع يقعد على الجلبية. ناس بسطاء، إنما الحركة دي تعبر عن محبة كبيرة. زي ما طرح رداءه هم كمان قلعوا ثيابهم، إشارة إن ربنا يسوع بيخلع عنهم كل إنسان عتيق ويحررهم من القيود. وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، اللي ما طالش يحط جلبيته على الحمار أم حط جلبيته على الأرض، مجرد بس إن ربنا يسوع يدوس عليها بالركوبة اللي ركبها دي، بالنسبة لهم فرحة كبيرة أوي. محبة فيها بساطة شديدة جدا، فيها اتضاع، فيها نقاوة، استعجب ربنا. الموقف بسيط قوي، كله غلابة في بعض، لكن الموقف الغلبان ده هو الوحيد اللي قبله ربنا يسوع يتمجد بيه على الأرض، وهو الجالس فوق العرش الإلهي حواليه أربعة كائنات غير متجسدين وربوات من الملائكة ورؤساء الملائكة. اختار كده على الأرض، يوم ما اختار يتزف بقى يختار أقل شكل للزفة في الدنيا، بس عشان يقول أيوة سيبوهم بقى مرة يقولوا ملك، عشان يعرفوا فعلا أني ملك. لأول مرة هيقبل الكلمة، هيقولوا له أصنى يا ملك إسرائيل، هيقبلها. أصنى يا ابن داود، هيقبلها. مش هيقول لهم اسكتوا، مش هيقول لهم ما تقولوش تاني. وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. الحركة دي كانت مرتبطة بعيد المزار، كان عندهم عيد من الأعياد الكبيرة، الثلاثة الكبار بتوع اليهود، اسمه عيد المزار. طلعوا 7 أيام برا بيتهم، يقعدوا في خيام، يفتكروا ربنا ضلل عليهم في سيناء 40 سنة. وكان ضمن طقس عيد المزار يقطعوا أغصان الشجر ويعملوا بيه المظلات، ويفضلوا يرتلوا ويهتفوا ويسبحوا طول الأسبوع وهم ماسكين الشجر ده. الناس ببساطة غريبة وبدون ما يدروا، مع إن ده ما كانش عيد المزار، عملوا اللي بيعملوه في عيد المزار، ويقطعوا ورق الأغصان ويزفوا المسيح، يحطوا الأغصان في السكة ويحركوها. طب ده جو عيد المزار، كأنهم اكتشفوا دون أن يدروا أن الذي ظلل عليهم في البرية هو اللي ماشي قصادهم دلوقتي، هو ده عمود السحاب اللي كان معاهم، هو ده عمود النار اللي كان بيضلل عليهم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.